طيب ثم قال فتلخص أنه إن لم ينقض الوضوء يكفي فيه الحجر. إن لم ينقض الوضوء يكفي فيه الحجر، وهذا ذكرها الشيخ في أول كلام. ولا يتعين الماء سواء وجب غسل جميعه بأن خرج بلذة معتادة، خرج المذي بلذة معتادة، أو وجب غسل محل الأذى فقط بأن خرج بلا لذة أو لذة غير معتادة. لأن احنا ذكرنا فيما سبق هذا متى يجب غسل جميع الذكر، إذا خرج المذي بلذة معتادة. أما إذا كان خرج بغير لذة أو بلذة غير معتادة فهذا لا يجب غسل إلا المحل فقط. فيقول هنا الشيخ وكما يتعين الماء في من خرج منيه وفرضه التيمم، وهذه إحدى الصور أيضا اللي يجب فيها استعمال الماء، يتعين على من خرج منيه ولم يجب عليه الغسل لخروج منيه بلا لذة أو لذة غير معتادة وكان موجبا للوضوء، بياخذ حكم الوضوء بقى، مش حكم، ليس ناقض للطهارة الكبرى أو ليس حدثا أكبر، وإنما من موجبات الوضوء. هنا بيكون في حالات بيكون فيها موجبات الوضوء، في حالات الأصل فيها أن يكون موجبا للغسل، لكن إذا كان خرج بلا لذة أو لذة غير معتادة كما سبق أن أخذنا هذا أنه يكون موجب للوضوء فقط. وهذا السبب الذي من أجله ذكر الشيخ ابن أبي زيد فيما سبق الخروج المني في موجبات الوضوء. قلنا لماذا؟ قال لأنه محمول على هذا، على أنه خرج بلا لذة أو لذة غير معتادة، حملوه على هذا، أو أن من صوره أنه يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، فلأجل هذا ذكر يعني المني مع الموجبات الوضوء هناك. طيب ثم قال وكما يتعين الماء في من خرج منيه وفرضه التيمم يتعين على من خرج منيه ولم يجب عليه الغسل. يبقى إذا نظرنا هنا في المسألة الأولى خرج وفرضه التيمم لعدم وجود الماء أو لعدم قدرته على استعمال الماء، واضح الكلام، يبقى هذه جهة. الجهة الثانية ولم يجب عليه الغسل لخروج منيه بلا لذة، هنا السبب ليس عدم قدرته على استعمال الماء، وإنما لأن أصلا لم يوجب الغسل، وجد الماء ويستطيع على استعماله ويقدر على استعماله، لكن خروج المني في هذه الحالة لم يوجب عليه الغسل، وإنما أوجب ماذا؟ الوضوء فقط، بأن خرج بلا لذة، هذا المني خرج بلا لذة أو بلذة أو بلذة غير معتادة، في هاتين الصورتين يوجب الوضوء فقط لا الغسل. طيب فهنا إزالة ما على المحل من الأذى يجب إزالته بالماء أو لا يجب؟ هنا يجب إزالته بالماء، يعني هذا موضوعنا احنا، هو هذا موضوعنا. ولذلك يعني الشيخ أو بيربط كل صورة بيوضحها مع التفصيل، أحيانا إنسان يعني تغيب عنه أصل المسألة. إذن يتعين على من خرج منيه ولم يجب عليه الغسل لخروج منيه بلا لذة أو لذة غير معتادة وكان موجبا للوضوء. نعم. وأما إن لم يوجب غسلا ولا نقض وضوء، الصورة الأخيرة هذه، نحن قلنا المني هذا إما أن يوجب الغسل وهذا لذة المعتادة، لذة ومعتادة يبقى فيها قيدين، أن يوجب الوضوء فقط محترز القيدين بغير لذة أو لذة غير معتادة يوجب الوضوء. الصورة الثالثة إن لم يوجب غسلا ولا نقض وضوء، اللي هي صورة السلس، أيوة تمام، اللي هي صورة السلس، هذه صورة واضح كذا. طيب فبيقول الشيخ وإن لم يوجب غسلا ولا نقض وضوء فإنه يكفي فيه الحجر كالبول والحصى والدود الخارجين ببلة كثيرة. نعم ببلة، عندك ببلة، ببلة كثيرة، لأن اليسيرة يعفى عنها. تكلم الشيخ هذا هناك فيما سبق أيضا أنه الدود والحصى يعني المتخلقين إذا خرج مع الغائط نحو ذلك، إذا يعني يكون عليهم يعني الأذى نعم، عين. فإحنا بنقول يعفى عنها إذا كانت إيه، إذا كانت قليلة. أما إذا كانت كثيرة، حتى بعض الشقة حتى إذا كانت كثيرة، إلا أن يتفاحش فهنا لا يعفى عنه. يعني إذا كان ما صاحب الدود أو الحصى يعني يعني يكون ناقض في تلك الحالة فقط. أما في حالة ببلة كثيرة، لأن اليسيرة يعفى عنه، هنا الشيخ ذكر حتى الكثيرة إيه لا يعفى عنها، لا، وإنما يعفى عن ماذا؟ عن اليسيرة، عن البلة اليسيرة من الإيه؟ من الأذى. فتلخص الشيخ بلخص ثاني، وهذه من فوائد الشيخ النفراوي هنا بلخصك، فأنت تستطيع أن توجز ما سبق أحيانا لطوله يصعب عليك حصره، فهو يحصره لك ويسهل عليك تحصيله وفهمه. قال: فتلخص أن الماء يتعين في غسل المني في صورتين. هو المني قلنا له ثلاث صور. طيب، غسل المني يتعين، يعني الماء يتعين في غسل المني في صورتين: أن يكون ممن فرضه التيمم، يعني عدم قدرته على استعمال الماء، أو يكون غير موجب للغسل وناقضا للوضوء. الصورة الثانية: غير موجب للغسل وناقض الوضوء، يعني أقل شيء أن يكون إيه؟ أن يكون ناقضا للوضوء. فهذه أيضا يطلب فيها ماذا؟ الغسل بالماء، المحل الأذى يغسله بالماء. ويكفي فيه الحجر في ماذا؟ فيه في المني، في خروج المني، نعم، الحجر في صورة، وهي ألا يوجب وضوءا ولا غسلا. نعم، أخذنا هذه، قلنا السلس، نعم. يبقى هذه الصورة الأخيرة اللي هي لا يجب فيها، واضح الكلام؟ طيب، الرابع، يعني التنبيه الرابع، قول المصنف ثلاثة بالتاء، يعني في آخرها ثلاثة، هذه المنونة هذه بالتاء، مطابق لأحجار، ثلاثة أحجار. نعم، القاعدة في المعدود التأنيث العدد أو مخالفة العدد للمعدود من ثلاثة إلى عشرة، هذه القاعدة المعروفة. فهنا عندي أحجار، هذا إيه؟ مذكر، مفرده مذكر، بتنظر إلى المفرد دائما، خلي بالك، يعني الأحجار أحيانا يقول جمع تكسير فهذا مؤنث، لا، تنظر إلى إيه؟ إلى مفرده، مفرده حجر. وعلامات معرفة التذكير من التأنيث تعرفوها ولا تعرفونها؟ إحدى علامات هذه، في علامات أخرى ماذا؟ التصغير، نعم، والإشارة، وإيش ثاني؟ والصفة، نعم. فهذه الأمور كلها يعني تعينك، إلا في أمور سماعية ليست خاضعة للقياس، فيوقف فيها على كتب المعاجم وكتب اللغة وألف فيها يعني. طيب، قال الشيخ: إذن قول المصنف ثلاثة بالتاء مطابق لأحجار، تمام، وغير مطابق لآخرهن، لأن الشيخ قال آخرهن، أنا بقول آخرهن بالضم حتى تلتفت إلى أنه يعني الحكاية، على سبيل الحكاية، آخرهن الشيخ، آخرهن، كلمة آخرهن عند ابن أبي زيد القيرواني لما قال يخرج آخرهن نقيا، نعم، وغير مطابق لآخرهن، لأن التاء تشعر بالتذكير، التاء ثلاثة اللي هي موجودة في ثلاثة تشعر بالتذكير، تشعر بالتأنيث وتشعر بالتذكير، ليه؟ لأن مخالفة مع المعدود، تمام، يعني جاءت على القاعدة، على وفق القاعدة، لأن التاء تشعر بالتذكير والنون بالتأنيث. النون اللي هي في أي كلمة؟ آخرهن، لأن نون إيه نسميها هذه؟ نون النسوة، فللتأنيث، والنسوة مؤنثة. ويمكن الجواب بأنه أنث على تأويل الأحجار بالجماعة، وهذه نقولها دائما. قالت المالكية، يعني أي جماعة المالكية، بأولوها على هذا، لأنه مالكي ومالكي فمالكية أي على جماعة المالكية. فهنا الشيخ يقول على تأويل الأحجار، ده لا ده حتى خلاف على كلمة المالكية. المالكية ظاهرها التأنيث، هذه ظاهرها وخفيها، هي مذكرة أحجار يعني ها إلا على أن جمع تكسير بقى يكون نعم. فبيقول على تأويل الأحجار بالجماعة كأن متعددة فأولها بالجماعة، وإن كان غريبا هذا التأويل غريب. نظير قول الشاعر يمرون بالدهنا خفافا عيابهم ويرجعن من دارين بجر الحقائب. فإذا هنا عندي الشاهد يمرون ويرجعن، يمرون هذا يقتضي ماذا؟ التذكير. لا ليه؟ ما العلامة؟ واو مع النون واو الجماعة. نعم يعني هذا من الأفعال الخمسة، من الأفعال الخمسة. والأفعال الخمسة ترفع بإيه؟ نعم. فالتذكير هنا إيه؟ لا مش النون، الكلام مش عن النون، الآن نتكلم على الواو إحنا. نعم يمرون، فإذا هذا يقتضي التذكير لوجود واو الجماعة هنا عندي. ويرجعنا لوجود ماذا؟ نون النسوة. فمرة يقول مع أن هو نفس الشيء، مرة يقول يمرون ومرة يقول ويرجعنا. طيب على نفس هذا النمط، وإن كان يقال قد يقال أنه هذا في الشعر والشعر يرتكب فيه ما لا يرتكب في النثر، والضرورات الشعرية ألف فيها ابن عصفور يعني من أول من ألف فيها ومن أوسع من ألف فيها ابن عصفور، وبعده يتكلم فيها بعض المتأخرين جمعوا الضرائر، سموها الضرائر الضرورات يعني الضرورات الشعرية، ضرائر الشعر سميت هكذا، الضرورات التي يصح للشاعر أن يرتكبها في من الأشياء ما هي ضرورية ولكن لا يصح للشاعر أن يرتكبها، ففي مقياس وفي ليس الأمر مفتوح على أو متروك على عواهنه هكذا، وإنما مقيد بضوابط. ثم قال وفي قوله أطيب وأطهر إشكال أيضا. طبعا الإشكال اللي ذكره الشيخ في العبارة الماضية يعني مرة ثلاثة أحجار آخرهن، يعني هذا لا يعني أن الأفضل ثلاثة أحجار آخرها كذا، واضح بيبقى، لكن احنا الآن نتعامل مع نص وجدت العبارة فيه هكذا فتؤول على، وهذا قلت لكم دائما تأولوا العلماء واحملوهم على الصواب ما أمكن، وهذا هو المنهجية اللي تعلمناها من العلماء والمشايخ، أنك لا تبادر إلى تخطئة أهل العلم، لا هذا يحجب عنك العلم ونوره، لكن أما إذا التمست لأهل العلم دائما العذرة والتمست لهم أنه حملوا على معنى آخر من الصحة وغير ذلك فهذا يكون من أسباب الفتح إن شاء الله. ثم قال وفي قوله أطيب وأطهر إشكال أيضا، وذلك أن كلا من أطيب وأطهر اسم تفضيل، اسم تفضيل أطيب، شوف خلي بالك أفعل، يبقى إذن كأنه هناك أمران يشتركان في الطيبة أو في التطيب، ولكن أحدهما يطيب أكثر من الآخر أو هو طيب أكثر من الآخر، هذا مباشرة عندما تستعمل كلمة أفعل اسم تفضيل هذا. ولكن أحيانا تخرج مخرج الغالب، الله أرحم الراحمين، الله إيه أرحم الراحمين، هو في حد هيشترك مع الله سبحانه وتعالى في الرحمة؟ الرحمة المطلقة من عندي، وإنما رحمتك لخلقه أو للعبيد مثلك هي من أو لغيرك من الحيوانات وغير ذلك هي من رحمة الله، هي من رحمة الله، فالرحمة مطلقة منه سبحانه وتعالى، أما منك أنت فهي مقيدة كبقية الصفات التي يوصف بها العبد. ففي بعض الكلمات أيضا أخرى يعني هي خرجت مخرج الغالب. طيب فيقول الشيخ كلا من أطيب وأطهر اسم تفضيل، وهو لا يبنى غالبا إلا من الثلاثي لاسم تفضيل أفعل، وهو لا يصح هنا من حيث المعنى، لأنه يلزم على أخذه من الثلاثي منه أن يكون المعنى أن الطهارة القائمة بالماء نعم أشد من الطهارة القائمة بالحجر. لا، احنا لا نتكلم على الطهارة القائمة بالماء وبالحجر، نتكلم على تطهيرها للغير، تطهيرها للشيء أطيب في استعم في 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 إزالتها للنجاسة، أكثر تطهيرا، واضح؟ وإنما ليس في صفة ذاتية لها هذا أطيب وأطهر، نتكلم الآن على أن تطيب الشيء الذي تغسل به أو أكثر من الحجر إذا مسح به. فإذا هو في بالنسبة للتعدي للغير، ليس في ذات الماء أو في ذات الحجر، لا، ليس هذا المقصود. فالشيخ إذا هذا من الثلاثي، لأنه من الثلاثي حيكون ماذا مثلا؟ طاب وطهر، فنقول طاب الماء فهو أطيب، نعم أطيب من في ذاته أطيب، لكن لا نتكلم نحن أطيب في تطهيره، أطيب في استعماله عند إزالة النجاسة، هذا هو المراد. هذا إذا استعمل من الثلاثي لا يستقيم معه المعنى على هذا. الشيخ يقول هكذا، قال: لأنه يلزم على أخذه منه أي الثلاثي أن يكون المعنى أن الطهارة القائمة بالماء أشد من الطهارة القائمة بالحجر، يعني الماء طهارته أكثر من طهارة الحجر. طب ده يعني مش كلامنا، لا يفيدني في شيء هذا بالنسبة لإزالة ما على المحل من الأذى. قال: لأن الفعل القاصر لا يجاوز حدثه فاعله. خلي بالكم كلام دقيق. نعم، طيب إذا قلنا إنه الفعل القاصر، الفعل القاصر ما هو؟ اللازم، لا يجاوز حدث فاعله، يعني لا يتعدى إلى المفعول. وهذا غير مراد هنا، لا يريد الشيخ أن يقول والله الماء أطهر طهارته القائمة به أكثر من طهارة الحجر. طب لا، ليس هذا هو المراد، لا يريد أن يقول هكذا الشيخ. قال: لأن القصد أن تطهير الماء، يبقى لا، تطهير على طول تفعيل، هذا إشارة إلى أن الفعل إيش؟ رباعي، الفعل رباعي، طهر يعني نعم مضاعف. قال: لأن القصد أن تطهير الماء للمحل أشد من تطهير الحجر له، ويقال مثله في أطيب، نفس الكلام في أطيب. ويمكن الجواب، يمكن أن يجاب عن هذا بشيء، بأن هذا مبني على صوغه من طهر أو من طهر أظن وطيب أو المضاعفين أو المضاعفين بعد حذف الزائد على ثلاثة وهو ثاني المضاعف، فيكون معناه أن الماء أشد تطهيرا للمحل من تطهير الحجر له، وهذا شأن كل فعل متعد. يبقى إذن خلاص، ما دام قلنا إذن هو من طهر، طهر هذا ثلاثي أو رباعي؟ رباعي، خلاص، لأن التضعيف حرف، أصبح طاء وهاءان وإيه وراء، وطيب طاء وياءان وباء، أصبح رباعي، فيكون متعدي، فلا بأس في ذلك. بس يعني مش هيكون إلا، بيقول الشيخ أهو، من طيب، من طهر وطيب المضاعفين بعد حذف الزائد. ما هو الزائد الذي حذف هنا؟ اللي هو على ثلاثة وهو تاني المضاعف، اللي هو الهاء من طهر والياء من طيب. أيوة نعم. طيب، ثم انتقل الشيخ يتكلم الإمام ابن أبي زيد، فقال: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط وتوضأ لحدث أو نوم أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء فلا بد من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. قال الإمام النفراوي في شرح ذلك: ولما فرغ من الكلام على الطهارة الخبثية، هي الخبث عين الظاهرة هذه إزالة النجاسة الخبث، قال: شرع في صفة الحدثية، لأن فعل الأولى من باب التخلية والثانية من باب التحلية. إشارة إلى إيش؟ إلى الفعل القلبي وإزالة ما في القلوب من الأمراض النفسية يعني وضع الصفات الحميدة والصفات المحمودة المطلوبة من العبد مكانه، اللي هو يعني علم السلوك، هذا قائم على ماذا؟ على تخليته من الرذائل وتحليته بالفضائل. فهو أشار الشيخ في هذا إلى ذلك، لأنه أنت يعني متى تتوضأ؟ بعدما تزيل النجاسة. هذه صورة ظاهرة بالنسبة لما هو إيه في القلب، اللي هو الأساس، اللي هو أن تزيل الأمراض والأحقاد والأمور والرياء والعجب وكل هذه الأمراض التي في النفس، تزيلها ثم تضع فيها الصفات النبيلة والمطلوبة منك شرعا. فكذلك هنا إنما يطلب منك الوضوء، الطهارة الصغرى هذه، بعد ماذا؟ أو الطهارة الكبرى، بعد أن تزيل ما على البدن من النجاسة من الخبث. فيقول الشيخ هنا: لأن فعل الأولى من باب التخلية، والثانية أو الثانية فعل الثانية من باب التحلية، والتخلية مقدمة على التحلية. لابد أن تكوب من الماء فيه أوساخ، كيف ستضع فيه ماء نقيا حتى تشربه؟ لابد أن تزيل أو تسكب هذا الماء المتسخ أو النجس حتى تضع فيه الماء النقي، أمر يعني لابد منه. فالتخلية سابقة على التحلية. فقال: ومن لم يخرج منه بول ولا غائط ولا غيرهما مما يوجب الاستنجاء وتوضأ، أي أراد أن يتوضأ لحدث، يعني الشيخ فسر توضأ بإيه؟ بأرادة، زي ما عندنا في إذا قمتم إلى الصلاة، نعم إذا قمتم يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة فاغسلوا. قال: أي أراد أن يتوضأ لحدث أو نومه أو لغير ذلك مما يوجب الوضوء. ولا يوجب الاستنجاء، فلا بد له على جهة السنية، وإن كان تفسيرها لا بد على جهة السنية يعني فيها تنافي نوعا ما، نعم هي لا بد تشعر بماذا؟ بالإيجاب، بوجوب ما سيأتي من غسل اليدين. لكن شرح الشيخ ماشي على أنه حمله على السنية، هل يمكن أن نحمل لابد على السنية؟ يعني فيها كلام، يعني أنا لا أدري هل ستكلم على الشيخ فيما سيأتي أو لا. لا، وإن كان يعني الأولى يعني هكذا أن الشيخ يمرها على ظاهرها ثم يقول والمعتمد في المذهب وهكذا أنه إيه على السنية، لكن هو فسر لابد بأنها على السنية، يعني كأنه لابد هذه تحتمل أن يكون على وجه الفرض وأن يكون على وجه السنية، وهذا لا نعرفه في كتب الفقه، وإنما لابد هذه تفيد الفرضية والوجوب. فلا بد له على جهة السنية من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء، وإن كان الذين أوجبوا الغسل اليدين الظاهرية هم الذين قالوا بوجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ونحو ذلك، أخذوا بظاهر الحديث. قال: من غسل يديه قبل إدخالهما في الإناء الذي يتوضأ منه. ولما كان يتوهم من قوله لا بد، أهو ذكر الشيخ يبدو وجوب غسل اليدين، قال: ومن سنة الوضوء. إذن الشيخ انتقل إلى شيء آخر، فنقرأ كلام الإمام ابن أبي زيد يقول: ومن سنة الوضوء غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح الأذنين سنة، وباقيه فريضة، إلى آخر كلامه. يقول الشارح، إذن هذا كلام لما يعني شرح هذا الكلام من قوله ولما كان،